وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
مجمع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو اللقاء الثامن من برنامجنا مجمع البحرين، وموضوع حلقة اليوم الإسراء والمعراج. ومعلوم لكل أحد أن هذا الحدث يرتبط بشخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو جزء من سيرته العطرة وأيامه النظرة صلوات الله وسلامه عليه. والإسراء والمعراج حادثة وقعت قبل النبوة بثلاث سنوات، إلا أنه لا يعلم صراحة أو بسند صحيح اليوم أو الليلة التي حدثت فيها، وإن كان بعض العلماء يقول إنها ليلة 27 من شهر رجب، لكن الاتفاق على أنها قبل الهجرة بثلاث سنوات. أما تحديد ذلك ففيه خلاف طويل بين العلماء، لكن كما قلت رجح بعضهم أن يكون ليلة 27، وهذا هو المستقر عند جماهير الناس. ولذلك نرى في بعض الدول من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج في ذلك الوقت بالتحديد، ونحن وإن كنا لا نرى شرعية تلك الاحتفالات التعبدية، إلا أننا نقول إن الذي جعله يستقر في الأذهان ويعظم ليلة 27 من شهر رجب عند الناس أنها وافقت أحداث تاريخية مرتبطة بالمسجد الأقصى. فمثلا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، القائد المظفر المعروف، فتح القدس بعد معركة حطين، ودخل بيت المقدس في ليلة 27 من شهر رجب، فهذا أكد عند فئام من الناس أنها هي ليلة الإسراء والمعراج، وكان ذلك عام 83 و500 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد الأقصى بذلك قد مضى له 91 سنة وهو رهين الحروب الصليبية أو الأسر الصليبي عند النصارى. الذي يعنينا من هذا كله أن هذا التاريخ الزمني للإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج جاء في مرحلة أحوج ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحتفي به ربه، والأنبياء لهم عند الله المقام العظيم والمنزل الكريم. وهو عليه الصلاة والسلام فقد خديجة بنت خويلد زوجته، وفقد عمه أبو طالب، ثم خرج إلى الطائف فرده أهلها، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج بعد هذه الأحداث الثلاث التي أثرت شيئا ما على معنويات عليه الصلاة والسلام، لكنه في كنف الله في رحمة الله ورعايته. فجاءت رحلة الإسراء والمعراج، أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا جاء ثابت في نص القرآن. وجاءت رحلة المعراج ثابتة في السنة المتواترة تواترا لفظيا أو معنويا، إلى أن على أنه صلى الله عليه وسلم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع. غسل صدره عليه الصلاة والسلام بماء زمزم، ربط دابته البراق عند الحائط، صلى بالنبيين إماما، عرج به إلى السماء السابعة، قابل إخوانه من النبيين في السماء الأولى أباه آدم، في السماء الثانية ابن الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، في السماء الثالثة أخاه يوسف، في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، في السادسة موسى، في السابعة أباه إبراهيم. هذا كله لا نفصل فيه لأنه معروف، لكننا الحلقة أو البرنامج أصلا لا يعنى بالسرد التاريخي المحض، وإنما يعنى بالفوائد التي تنجم عن هذه الأعلام التي نذكرها الزمانية والمكانية والتاريخية والأشخاص. فنقول في الإسراء والمعراج ثمة فوائد جمة لا تكاد تحصى. من أولها فضل بيت المقدس، فضل المسجد الأقصى، فإن الله جعل المحطة الأخيرة لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به إلى السماء جعله بيت المقدس، جعله في المسجد الأقصى، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن المسجد الأقصى كان المعراج، وهذا يدل على فضيلة بيت المقدس، وقد دلت آثار كثيرة على هذا، منها أن نبي الله موسى عليه السلام قلنا مرارا في دروس عدة أنه مات وبنو إسرائيل في التيه قبل أن يدخلوا الأرض المقدسة، فسأل الله جل وعلا أن يدنيه من بيت المقدس ولو رمية حجر حتى يكون قريبا من تلك الأرض المباركة عليه الصلاة والسلام. والله لما ذكر المسجد الأقصى قال: باركنا حوله، فعمت بركة الله جل وعلا على تلك الأرض، لأنها مأوى الأنبياء ومثواهم ومنازلهم ومواطنهم، أكثر أنبياء الله كانوا من أرض فلسطين. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون ذلك، كانوا يتدارسون فضل الصلاة في المسجد الأقصى، ويوم ذاك لم يكن المسجد الأقصى قد دخل أصلا في حوزة المسلمين، فكانوا يتدارسون، وكما في حديث أبي ذر وهو حديث بسند صحيح عند الحاكم وعند غيره، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسألوه أي الصلاة أفضل، في المسجد النبوي أم في المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو، صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو. ومن هنا يتبين لنا أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، خلافا للمشهور عند كثير من الناس أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. نعم في هذا حديث، لكن الحديث الوارد في أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة حديث ضعيف السند. أما الحديث الذي ذكرناه آنفا حديث أبي ذر فهو حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح. فنقول إن الصلاة فيه أي المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. الصورة التاريخية المنقولة الآن عن المسجد الأقصى تظهر المسجد وتظهر بجواره مسجدا آخر عليه قبة ذهبية اللون، هذا المسجد ليس المسجد الأقصى، الذي عليه القبة هذا مسجد قبة الصخرة، وهذه القبة الذي بناها عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف لما كان في حروب مع ابن الزبير، فكان الناس يقدمون في الحج إلى الحجاز إلى مكة، وكان ابن الزبير في مكة، فأراد عبد الملك أن يصرف وجوه الناس عن ابن الزبير، فاعتنى ببيت المقدس وصنع القبة على الصخرة على مسجد الصخرة، ووضع هذه القبة التي نراها الآن وقد جددت بعده كثيرة، وضع هذه القبة حتى يصرف الناس عن إتيان مكة ويأتون إلى بيت المقدس، كل ذلك رغبة في إضعاف خصمه السياسي ألا وهو عبد الله بن الزبير. هذا للتفريق في الصورة التي نراها ونشاهدها الآن عن المسجد الأقصى وبيت المقدس في كل آن وحين في مكاتبنا ودورنا وغير ذلك وفي الصحف والمجلات وأمثالهما. الذي يعنينا أن هذا المكان مكان مبارك صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما. لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم إماما؟ يقول العلماء: كلنا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء عصرا، آخرهم دهرا، آخرهم مبعثا، فصلوا وراءه حتى يبين الله لهم أي للأنبياء ولغيرهم من الناس مكانة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو وإن كان آخر الأنبياء عصرا إلا أنه أولهم وأرفعهم وأجلهم قدرا وذكرى صلوات الله وسلامه عليه. في احتفاء الله جل وعلا بنبيه في السماوات السبع وصعود عليه الصلاة والسلام والعروج به من سماء إلى سماء، هذا رد على أهل الأرض الذين ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وكذلك كل أولياء الله لا يتركهم الله جل وعلا لخصومهم وأعدائهم، إنما يتولاهم الله ويرعاهم ويعوضهم خيرا، وإن كان التعويض وولاية الله تتفاوت من شخص إلى شخص ومن عبد صالح إلى عبد صالح سنة الله في الذين خلوا من قبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الذروة العليا من عباد الله الصالحين، فهو عليه الصلاة والسلام يقول لما ذكر الأذان قال: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، أي لا تحتمل اثنين، لا تحتمل اثنين، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا أن حفاوة أهل السماوات بنبينا صلى الله عليه وسلم دليل على رفيع مقامه وجليل مكانته عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. وصل عليه الصلاة والسلام إلى أن تجاوز سدرة المنتهى، وأهل العلم يقولون إن سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وظاهر الأمر أن هذه السدرة لا يتعدها أحد، أي لا يتعدى مقامها أحد، لا يتخطاها أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام تجاوزها بقليل حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وهناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه وأفاء عليه من نعمه وأعطاه الصلوات الخمس، فرض عليه الصلوات الخمس، لكنه لم يعطه أوقاتها، لم يبين له تفصيلا مواطن الصلوات. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم وزالت الشمس جاء جبريل من رب العالمين جل جلاله، جاء بمواقيت الصلاة فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال صلاة الظهر، ثم أخذ يعلمه الصلوات في يومين متتابعين، يصلي به في أول الأمر في أول الوقت ويصلي به في اليوم التالي في آخر الوقت، ثم يقول له إن الصلاة ما بين هذين. على هذا نقول إن صلاة الظهر هي أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كفريضة في حياته، أي أول صلاة فرضت على هذه الأمة إن صح التعبير. في رحلة الإسراء والمعراج يطالعنا ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم، وقد جاء في حديث حسنه بعض العلماء أن ماء زمزم لما شرب له، أن ماء زمزم لما شرب له. ولهذا كان سلف الأمة من العلماء والقواد وغيرهم يحرصون على الشرب من ماء زمزم بنية. فعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله تعالى عليه الفقيه المعروف لما قدم مكة أخذ ماء زمزم، ثم ذكر السند الموصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فقال إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لهولي أو لعطش يوم القيامة فشربه. والشافعي رحمه الله كان في أول حياته قبل أن يتفرغ للعلم كان يحب الرمي، يحب الرمي، فلما شرب ماء زمزم غلبت عليه طبيعته آنذاك فشربه رحمه الله للرمي، أي حتى يوفق في الرمي. فيقول بعدها أبو عبد الله الشافعي يقول كنت إذا رميت 10 أسهم أصيب في 9، وربما أصبت في 10 كلها. إذا رميت 9 أسهم أصيب فيها، إذا رميت 10 أسهم أصيب في 9 منها وربما أصبت في 10 كلها. الخطيب البغدادي رحمه الله جاء مكة فشرب ماء زمزم وقال اللهم إني أشربه لـ3، وذكرها أن يحدث بتاريخه فيها، وأن يملي حديثه في جامع المنصور، وأن يدفن بجوار قبر بشر الحافي. فحقق الله جل وعلا له هذه 3 كلها، قال العلماء تحقق له الطلب العلمي الذي ذكره ثم دفن بجوار قبر بشر الحافي. الذي يعنينا من هذا كله أن ماء زمزم ماء لما شرب له، وماء فضله الله جل وعلا، فهو همزة جبريل وسقيا إسماعيل، وماء أفاء الله به على أهل بيته وعلى أهل بلده الحرام وعلى حجاج كعبته، كل ذلك فضل من الله ورحمة. ولهذا خص الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يغسل قلبه بماء زمزم دون غيره من المياه. كذلك أصبحت حادثة الإسراء والمعراج مادة خصبة في عالم المدائح النبوية في عالم الأدب. والحق أن المدائح النبوية في أصلها الجواز بلا شك، فإن كان المدح في عمومه جائز إن لم يكن فيه غلو فلا ريب أنه لا أحد أولى ولا أحق بالمدح من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد بعض الشعراء عفى الله عنه وعنهم غلوا في هذا غلوا ذميما لا يحسن أن نذكره، لكن نقف عند بعض من وفق من الشعراء ونخص شوقي بالذكر في حديثه عن رحلة الإسراء والمعراج. وقد تكلم شوقي رحمه الله عن الإسراء والمعراج في قصيدتين من شعره، أولاهما في الميمية والأخرى في الهمزية، وفي كل وفق وقال خيرا، ونستأنس ببعض ما قال. قال رحمه الله في ميميته وفي مطلعها غزل عفيف رائع، ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. ثم ذكر الإسراء والمعراج، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذا ما قاله شوقي رحمه الله في الميمية. أما ما قاله في الهمزية، يا أيها المصرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء، قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء، صلوات الله وسلامه عليه بكرة واصيلة. وإن كان لشوقي هفوات وزلات عظيمة جدا في باب العقيدة في بعض أشعاره، لكن هذه الأبيات التي ذكرناها من جيد شعره، فهي سلسة في لفظها، جيدة في معناها، موفقة في من قيلت فيه. وهل يحسن الشعر في أحد كما يحسن في نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ تبقى مسألة فقهية قريبة، بعض العلماء يناقش قضية أيهما أفضل، ليلة الإسراء والمعراج أم ليلة القدر، ونرى أنه لا ينبغي أن يجمع النقاش بين هاتين الليلتين، لأن ليلة الإسراء والمعراج ليس للأمة علاقة بها، اللهم إلا من فرحهم بإكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي ليست ليلة تعبدية، لم يتعبدنا الله جل وعلا فيها بعمل، ولذلك لم يقل الله عن وقتها، لم يخبرنا الله عنها، ولم يخبرنا عن أي شهر في أي شهر هي، ولم يتعبدنا بأن نسعى أن نترقبها بخلاف ليلة القدر، فإن ليلة القدر أعطيت لنهدارك أنفسنا ونتوب إلى الله ونتقرب إلى الله بصالح أعمالنا، جعلها الله جل وعلا ميدان الرحبة يتنافس فيه المصلحون ويتقرب فيه العابدون ويقوم فيه الصائمون، وأمثال ذلك من طرائق الوصول إلى رضوان الله الذي هو قائم في أساسه كله على قيام تلك الليلة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. على هذا نقول إن ليلة الإسراء والمعراج بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر بلا شك، لأنه في ليلة الإسراء والمعراج كلم ربه، أما ليلة القدر بالنسبة لنا كأتباع لهذا النبي الكريم أفضل من ليلة الإسراء والمعراج، لأن ليلة الإسراء والمعراج غاية الأمر فيها أن نفرح فيها لما كان من تعظيم الله وإكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أما ليلة القدر فقد جعلها الله جل وعلا طريقا موصلا إلى رحمته وإلى جنانه وإلى غفران الذنوب، وتعبدنا تبارك وتعالى بأن نسعى في الاجتهاد التعبدي فيها وأن نترقبها وأن نتحرها كما دلت على ذلك الآثار الصحاح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول معشر الأحبة أن بعض العلماء يناقشون قضية هل أسري بالجسد أو بالروح من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ظاهر بين، كنت لو أحب أن أتكلم فيه، لكنني أتكلم فيه من باب قطع سد الذرائع أو قطع الباب، وهو أن نقول لا يمكن لا يعقل أن يقال إن الإسراء كان بالروح فقط، أن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط، لأن لو كان كذلك لما كبر وعظم على القرشيين ولما ردوه ولما عنفوا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله هذا ولا سخروا منه، لأن كل إنسان يستطيع أن ينام فيرى ما يرى ويحلق به تحلق به روحه فيما شاء من العوالم والأفلاك، لكن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح، ولهذا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، ولفظ عبد يدخل فيه إذا أطلق الروح والجسد قطعا مجتمعتين، والمقصود به هنا العبد النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن ليلة الإسراء والمعراج، قلناه على بينة من الأمر، وقفنا في الأمور التي نغلب على الظن أنها غير مشتهرة، أما غير ذلك من الفوائد فقد ضربنا عنه الذكر صفحا لاشتهاره، وكنا قد بيناه في دروس شتى ومواطن متعددة، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين
أو أمضي حقبا. مجمع البحرين.